بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث، نتقدم إلى صاحب بغية الله العظمى الإمام الحجة والأمة الإسلامية وأنتم سادة الحضور والمستمعين بأهل التهاني بمناسبة ذكرى ولادة النبي الأكرم سيد الخلق وكذلك حفيده الإمام الصادق عليه السلام، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المستنين بسنتهم والنائلين بشفاعتهم. قال السيد رضوان الله عليه: المسألة 26، إذا تخيل أن الإمام في الأوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين، فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه، وإن كان بعده صحت صلاته. وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الأولتين أو في الأوليين فلا بأس، ولو تبين في أثنائها لا يجب إتمامها. في هذه المسألة ذكر ورد تعليقات كذلك على هذا الكلام. في بعض الأيام إذا تخيل أن الإمام في أوليين دخل في الصلاة صلاة الجماعة وزعم أن الإمام في ركعة الأولى أو الثانية فترك القراءة، ثم تبين أن الإمام كان في الركعة الثالثة أو الرابعة، يقول: فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه بالركوع أو في السجود. فنبين أن السيد رضوان الله عليه يرى أنه هذا إذا لم يلحق في الركوع كذا لا إشكال فيه. في هذا المورد هناك تعليقة لمرحوم المحقق العراقي، قال: مع التمكن من اللحوق بالإمام قبل رفع رأسه يجب عليه مقدار ما يتمكن من القراءة، وإلا فيشل قراءته لأهمية متابعته في الركوع المحقق لدرك الركعة. فعلى ذلك هو قال عندما قال السيد بلو قال: فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه، أن أغذية قال: مع التمكن من اللحوق بالإمام قبل رفع رأسه من الركوع، يعني هو يرى أنه يجب عليه أن يدرك ركوع الإمام إنما كبر وبدأ بالقراءة، فالإمام ذهب إلى الركوع وهو لم يكمل قراءته، لا يجوز له أن يقرأ بحيث لا يدرك ركوع الإمام. إذا يستطيع أن يدرك ركوع الإمام فأهلا وسهلا، وإلا قال فمشكل، فيشكل قراءته لأهمية متابعته في الركوع المحقق لدرك الركعة. معنى يشكل يعني هذا العمل في إشكال، فماذا يعمل؟ أن عليه يعني إما ينوي الفرادة حتى يكمل صلاته، وإما يختار الركوع ولكن مع ذلك يجدد الصلاة لأنه ما كمل القراءة، وإما يقرأ ويلحق بالإمام في السجود كذلك مورد الإشكال. الشيء الذي لا شبهة له على رأي المرحوم محقق العراقي أن ينوي الفرادة. كاشف القطاع رضوان الله عليه كذلك علق هنا قال: ولو في السجود، إذا قال ولحقه قال بلو في السجود، والظاهر السيد رضوان الله عليه عندما قال ولاحقه المراد من اللحوق أعم من الركوع والسجود، لأنه في مسألة أخرى ذكر هذا الأمر أن المأموم إذا أراد أن يقرأ عليه أن يكمل قراءته قراءة الحمد ثم يلحق بالإمام بلو في السجود، ونبين إن شاء الله وجهه. فلذلك هو قال ولو في السجود ويجوز متابعته في الركوع وترك القراءة كما إذا أعجله عنها، وكذا لو اهتم بالأخيرتين ونسي القراءة. يعني هو جعل أمرين، قال لحقه ولو في السجود. ثم قال ويجوز متابعته في الركوع وترك القراءة، يعني مخير، هناك أمرين واجبين عليه، أولا القراءة وثانيا متابعة الإمام في الركوع. فبما أنه لا دليل على ترجيح أحدهما على الآخر، أنه رضوان الله عليه يرى التخيير، مخير بين أن يأتي بالقراءة ولا يدرك الركوع وطبعا يلهغ في السجدة، أو يركع ولكن لا يقرأ، هو تخيير قبل أن ذكر هذا الأمر. كذلك يقول إذا نسي القراءة، قد يعرف أنه ركعة الثالثة ولكن ينسى أن يقرأ. الإنسان أحيانا يمكن يتفق مع الإمام يصلي، فهو لاهق في الركعة الأولى من الركعة الثانية من الإمام، بل عندما يكون ركعة الثالثة للإمام وهو ركعة الثانية ينسى أن يقرأ، ما يقرأ شيء، أو في ركعة الرابعة الإمام وهو في الثالثة في الثانية مثلا ينسى، هذا يتفق. يقول في سورة النسيان كذلك هذا الأمر موجود، وبعبارة أخرى ذكر فرعا لم يذكره السيد رضوان الله عليه في هذا المكان. وعندما يقول وإن كان بعده صحت صلاته، يعني إن كان بعدما وصل إلى الركوع تذكر أنه كان عليه القراءة، زعم أن الإمام في الأولتين ولم يقرأ، ثم بعدما ركع الإمام وهو ركع مع الإمام تبين له هذا الركعة كانت ركعة الثالثة أو الرابعة، فعلى ذلك ما قرأ، يولا إشكال فيه، وإن كان بعده صحت صلاته. وإذا دخل وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين، هنا عندما قال وإن كان بعده صحت صلاته، أن المرحوم الشيخ عبد الكريم الحائري هو علق عليه قال بل لا يبعد الحكم بالبطلان، يعني إذا في الركوع تنبه أنه كان عليه القراءة ولم يقرأ، يقول بل لا يبعد الحكم بالبطلان. ووجه كذلك نذكره في المستقبل. ثم قال وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الأوليين فلا بأس، ويزعم أنه في الأخيرتين قرأ الحمد ثم تبين أنه كان في الأوليين لا بأس فلا بأس، ولو تبين في أثنائها لا يجب إتمامها. إذا كان في أثناء القراءة يزعم أن الإمام في الأخيرتين فيشتغل بالقراءة، في الأثناء يعرف لا هذا الركعة الأولى والثانية للإمام، فهو يقول لا يجب عليه إتمامها. هناك تعليقتين موجود على هذا الأمر. أولا الإمام الخميني رضوان الله عليه يقول بل لا يجوز في بعض الأحيان كما مر، يعني في بعض الأحيان لا يجوز، ما نشرح هذا كذلك. وأغضياء قال بل في جواز إتمامها تأمل كما أشرنا إلى وجهه، لأنه قال لا يجب عليه إتمامها، لا يجب يشتمل مع الجواز، ما نفى صحة القراءة، ولذلك ألغ عليه أغضياء رضوان الله عليه بأنه بل في جواز إتمامها تأمل كما أشرنا إلى وجهه. فعلى ذلك نحن في هذه المسألة عندنا أربع فروع. الفرع الأول الذي ذكره إذا تخيل أن الإمام في الأوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين، وإن كان تبين قبل الركوع قرأ، أنه رضوان الله عليه يقول في إنسان قائم ويقتدي بالإمام ويزعم أن الإمام في الركعة الأولى أو الثانية ولم يقرأ، ثم تبين له أن الإمام في ركعة الثالثة أو الرابعة وكان واجبه القراءة ولا زال الإمام في حالة القيام، يجب عليه القراءة. لماذا يجب عليه القراءة؟ لأن موطن القراءة في حال القيام، وهو في موطن القراءة توجه وتنبه أنه عليه القراءة ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فعلى ذلك يجب عليه القراءة. هذا وجهه أنه يجب عليه القراءة. أما من يقول مثل أوازياء يقول اشترط في وجوب القراءة، السيد رضوان الله عليه يقول يجب عليه القراءة يقرأ ولو لم يدرك الركوع، لماذا؟ لأنه لا يرى وجوب الشرط لمتابعة الإمام. بحث السابق الذي ذكرناه أنه هناك قولين: قول يقول متابعة الإمام واجب شرطي، بمعنى إذا ترك هذا الشرط ينتفي المشروط من صحة الجماعة، الجماعة غير صحيح كسيد الخوي وبعض الآخرين، وبعضهم كسيد صاحب العروة رضوان الله عليه وبعض الفقهاء الآخرين يقولون أن متابعة الإمام ليس شرطا لصحة الصلاة بل واجب نفسي أو تعبدي. نعم، الشيء الذي هو شرط لصحة صلاة الجماعة ألا يخل بعدد من الأركان بحيث يخرج عن حالة الجماعة، لا يستوى أنه متابع للإمام مقتد بالإمام. بما أن السيد رضوان الله عليه من هؤلاء الذين يقولون ليس وجوب المتابعة وجوب شرطي بل هو وجود تعبدي، فإذا استطاع أن يدرك الركوع فأهلا وسهلا، إذا لم يستطع يلحق بالإمام في السجدة، وطبعا لم يحصل المتابعة في الركوع ولا بأس به. وبالنسبة إلى بما أنه أولا اقتدى في حالة القيام، إنما كان الإمام قائما فدخل في الجماعة، فإذا لم يدرك الركوع لا إشكال فيه. ولكن بعض فقهاء الآخرين كأوضياء رضوان الله عليه يقول لابد من أن يتمكن بدرك الركوع، لا لأن أنه يرى المتابعة شرط في صحة الجماعة، بل في الركعة الأولى يرى أن درك الركوع هو شرط لصحة الجماعة. هناك أمران، بعض الفقهاء يقولون أنه عليه أن يدرك الركوع. لماذا؟ لأن الركوع من الأعمال ويجب للمأموم أن يدرك جميع الأعمال، يتابع في جميع الأعمال الإمام، ولو لم يتابع ولو في مفردة واحدة جماعة باطلة. ولكن هذا أحد الأسباب. أمر الآخر الذي فيه خلاف أن الذي كبر في حالة القيام قبل ركوع الإمام إذا لم يدرك الركوع هل صلاته باطلة أو لا؟ بعض الفقهاء كأوضياء رضوان الله عليه يقول لابد من درك الركوع في الركعة الأولى للمأموم، بس السيد رضوان الله لا يرى ذلك، ونحن كذلك رجحنا قول السيد: من كبر في والإمام في الركوع. نعم، الروايات التي وردت آخر فرصة مضمونها آخر فرصة للحوق بالجماعة الركوع هو لمن لم يدرك القيام. من لم يدرك القيام إذا أدرك الركوع يكفي، ولكن من أدرك القيام وكبر دخل في الجماعة، بعدما دخل في الجماعة إذا لم يتابع الإمام في الركوع ليس في صلاته إشكال لأنه داخل فعلا في الجماعة. فنقول الروايات ناظرة إلى من وصل إلى الركوع متأخرا، وهذا الأمر مضينا عليه وذكرنا الأدلة متن الروايات التي تدل على من يلحق بالإمام وهو راكع، ولكن من يلحق بالإمام وهو قائم يكفيه يكبر ويقرأ مع الإمام إذا كان في الركعة الثالثة والرابعة، وإذا لا يسكت ويركع مع الإمام. فإذا لم يركع مع الإمام لجهة ما، مثلا واحد يدخل في صلاة الجماعة وفي حالة الذهول أن الإمام يكمل القراءة ويركع ويقوم من ركوعه وهو ما أدرك، خصوصا الإمام الذي فقد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده، هذا لا إشكال فيه على رأي السيد وعلى ما اخترناه. ولكن على رأي المحقق العراقي الذي يقول وغيره الذين يقولون أن الدخول في صلاة الجماعة في الركعة الأولى للمأموم يجب درك الركوع، إذا لم يدرك الركوع فصلاة جماعة باطلة. ولذلك المرحوم المحقق العراقي في هذه التعليقة التي جاء هنا مراده من قوله مع التمكن في من اللحوق بالإمام قبل رفع رأسه يجب عليه مقدار ما يتمكن من القراءة وإلا فيشكل، يقول لأهمية متابعته في الركوع المحقق لدرك المتابعة، إن درك المتابعة مشروطون به درک رکوع فی اول رکعت من رکعات المأموم. فعلا در که هذا کلام سید رضوان الله علیه علی مبنا کلام صحیح ولا اشکال علیه بانه اذا تبین له ان الامام كان في الركعة الثالثة والرابعة وكان واجبه القراءة أنه أن يقرأ ويكمل قراءته لا أقل الحمد ثم يلحق بالإمام سواء كان الإمام في الركوع أو كان في السجود، فلا إشكال على ذلك في هذا الأمر. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وأما السيد الخوي رضوان الله عليه، السيد الخوي رضوان الله عليه في مثل هذه المسألة سابقا ذكر هذا الأمر، مثل هذه المسألة هو يرى أمره بين ثلاثة أمور، يتردد بين ثلاثة أمور: من لاغ بالجماعة وكان واجبه القراءة وهو في حالة القيام والإمام ركع، إما يترك القراءة ويركع مع الإمام لوجوب المتابعة، بمعنى يجب عليه المتابعة، وإما يكمل القراءة لأن القراءة واجبة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ثم يلحق بالإمام في السجدة. وهذين الأمرين عنده رضوان الله عليه إشكال، لأن القراءة واجبة وكذلك متابعة واجبة، فواجبتان تتزاحمان في هذا الموعد، يختار أحدهما. ولكن هو ما قال وقد عرفت أن الأظهر هو الأخير، يعني العدول إلى الانفراد، أن السيد الخوي رضوان الله عليه يرى أن من يعلم إذا أكمل القراءة لا يدرك الركوع عليه ينوي الانفراد ويكمل صلاته منفردا، ولا يمكن تسيح الجماعة على رأيه رضوان الله عليه. فهناك بما أنه وقع بين الواجبين صار عنده هذا المشكل. وأما بالنسبة إلى بيان الإمام الخميني رضوان الله عليه، يعني حاشيته على هذه المسألة، أن السيد رضوان الله عليه قال لا يجب إتمامها، أن المرهوم المحقق العراقي أشكل على هذا الأمر، لا يجب بل لا يجوز، بمعنى الإمام يتكفل القراءة لا يجوز. الظاهر أن السيد رضوان الله عليه قال لا يجب، ما أراد من لا يجب يعني عدم يعني الجواز، نفي الوجوب، نفي الوجوب يجتمع مع الحرمة وعدم الجواز، ويجتمع كذلك مع الإباحة. بما أن من يكون هكذا قد يتفق، ولذلك الإمام الخميني تفرس لهذا الأمر وقال بل لا يجوز في بعض الأحيان لا دائما. مثلا واحد دخل في صلاة الجماعة وزعم أن الإمام في الركعة الثالثة والرابعة، بدأ بالقراءة ثم رأى أصوات من المكبرات، يعني كان الكهرباء ذهب، وهو كان يزعم عدم استماعه لصوت الإمام لأنه في الثالثة والرابعة تسبيحات، فبدأ بالقراءة ثم جاء الكهرباء وصوت المكبرات صار عاليا أن الإمام يقرأ، فلا يجوز له المداومة على القراءة، لا يجوز له لأنه يسمع صوت الإمام. فمن يسمع صوت الإمام عندما يقول لا يجب عليه إتمامها بل لا يجوز، عدم الوجوب مقارن بعدم الجواز. ولكن قد لا يكون هكذا، أنه بعدما يتنبه أن الإمام في ركعة ثانية لسبب ما ولكن لا يسمع صوت الإمام، فعليه يجوز عليه القراءة، لأن في الركعة الأولى والثانية من لم يسمع صوت الإمام يجوز له القراءة. ولذلك كلام الذي قاله الإمام رضوان عليه بل لا يجوز في بعض الأحيان أراد أن يقول هناك احتمالين: الاحتمال الأول يسمع صوت الإمام ويعرف أن الإمام في الأولى والثانية فعليه لا يقرأ، ولكن قد لا يسمع صوت الإمام ولكن لسبب ما يدرك أن الإمام في الركعة الأولى والثانية، هذا يجوز له القراءة ويجوز له أن لا يقرأ، فينقلب الأمر إلى إما حرمة القراءة عليه وإما جواز القراءة لأنه لا يسمع صوت الإمام رضوان الله عليه. ثم الفرق الثاني الذي ذكره، إذا تخيل الإمام في الأولتين فترك القراءة ولم يتنبه إلا بعد الركوع، قال ليس عليه شيء، صلاته سهية. والوجه في صحة الصلاة أنه ما كان يدري فترك القراءة، وترك القراءة ليس من خمسة التي من أركان الصلاة، حديث لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا في خمس، القراءة ليس من هذه الخمسة. ولكن أن كان المحقق العراقي يقول يعني في إشكال، الشيء هائل يقول فيه إشكال، والسر في ذلك أنه يرى أن حديث لا تعاد إنما يكون للناس، ولكن غير الناس إذا كان ولو كان معذورا فترك واجب من واجبات الصلاة صلاته باطلة. يعني حديث لا تعاد كما ذكرنا مرارا وكرارا هو المشهور، يقولون حديث لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا في خمس، ما دون الخمس لا تعاد في أي عذر إذا كان عن عذر، سواء كان جهلا أو نسيانا أو غفلة أو زعم أن الإمام يقرأ فلم يقرأ، أو زعم أن الإمام لا يقرأ فقرأ، على جميع الوجوه بمجرد أن يكون هو معذور في إتيان شيء أو نقص شيء، أي خلل ورد على الصلاة في غير الخمسة لا تعاد الصلاة. فمن يقول بذلك فيقول هذا ترك القراءة عن عذر، بمعنى زعم أن الإمام هو ينوب عنه فليس عليه شيء. ولكن كنائني رضوان الله عليه، ومن ما لم يله لأنه حصر معنى لا تعاد في الناس فعل ذلك هو لم يكن ناسيا، وكان بزعم أن الإمام يغرأ لم يغرأ، ولذلك نغس القراءة فعليه إعادة الصلاة. الوجه الثالث كذلك، إذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فأكمل القراءة ثم تبين كونه في الأوليين حكم بصحة الصلاة. والسر في ذلك أنه زاد شيئا، زاد القراءة، ولكن زيادة القراءة لا إشكال فيه إذا كان غير متعمد، لأنه ما كان يعرف زعم أن الإمام في الأخيرتين، بل انكشف أن الإمام في الأوليين وهو قرأ، زيادة القراءة لا يضر بالصلاة بما أنه كان عن عذر ولم يكن متعمدا لحديث لا تعاد. في هذه المسألة كذلك بعض فقهائنا يقول في كل زيادة ونقيصة يجب السجدة للسهو، من زاد في صلاته شيئا أو نغس عنها شيئا من الواجبات يجب عليه السجدة للسهو، بما أنه زاد في صلاته قراءة، الإمام كان يقرأ وهو قرأ كذلك، أو الإمام كان لا يقرأ وكان عليه القراءة فترك القراءة، يجب عليه سجدة السهو. ولكن من يقول أن سجدة السهو في خمسة أمور أو ستة أمور على اختلاف الفقهاء في هذا الأمر لا يوجب في هذا المورد سجدة السهو. فهذا الفرق الأخير الذي ذكرناه. ولذلك بل في جواز إتمامها تأمل، قلنا أن الإمام قال بل لا يجوز في بعض الأحيان، ولكن بالنسبة للسجدة السهو ليس عليه السجدة السهو. فعلى ذلك هذه الأمور التي قاله السيد رضوان الله عليه نوافق على كلها، وقوله لا يجب إتمامها نقول أن مراده من لا يجب إتمامها أعم من لا يجوز أو الإباحة، نفي الوجوب يجتمع مع ما إذا كان الشيء مباحا ويجتمع مع ما كان الشيء محرما. فعلى ذلك قد يكون الذي زعم أن الإمام في الأخيرتين ثم تبين الأولتين أحيانا لا يجوز عليه القراءة إذا سمع صوت الإمام في بقية القراءة، وقد يجوز إذا لم يسمع صوت الإمام ويستحب عليه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.